الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 96 من حديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. والطور كما هو معلوم من جزء المفصل، وهي من طواله أو من أواسطه أو من قصاره، من طوال المفصل. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بطوال المفصل، وهذا في بعض الأوقات، وقرأ بأطول من ذلك. قرأنا بالأعراف بطول الطوليين، وعرفنا أن الأعراف أطول سورة بعد البقرة، وهذا باعتبار الآيات. نعم، باعتبار الآيات، هي أطول سورة بعد البقرة، أي باعتبار الآيات. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالمرسلات، فكل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما عرفنا في بعض الأوقات. والسنة الغالبة في القراءة بسورة المغرب بماذا؟ بقصار المفصل. وجزء المفصل لما سمي بذلك؟ لكثرة فواصله أو لانفصاله عن سائر آيات القرآن أو عن سائر أجزاء القرآن بقلة المنسوخ. فكان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بقصار المفصل في صلاة المغرب، وهذا هو الأمر الغالب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجزء المفصل فيه الطوال والأواسط والقصار، فطوال المفصل من أين تبدأ؟ نعم، من أهل العلم من قال أنه من الحجرات، ومن أهل العلم من قال من سورة قاف، والأكثر يرون أنها ذلك من الحجرات. أكثر أصحاب المذاهب يرون ذلك من الحجرات، والمشهور عند الشافعية وعند المالكية والحنفية، والمشهور عند الحنابلة من سورة قاف. هذا أول المفصل، وطوال المفصل تبدأ إما من الحجرات على قول بعضهم، أو من سورة قاف على قول بعضهم. وطوال المفصل أن ينتهي على ذاريات على قول بعضهم، وعلى مذهب علماء الحنابلة على مذهب الحنابلة إلى سورة النبأ، أما على مذهب غير الحنابلة فمنهم من يرى إلى النازعات. ونعم، كالمالكية ومنهم من يرى إلى عبس كالحنفية. ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة أنه إلى عمى، لكن المالكية ذهبوا إلى النازعات والحنفية إلى عبسة. وأواسط المفصل إلى الضحى، أواسط المفصل إلى الضحى في مذهب الحنابلة والشافعية. ومن الضحى إلى آخر القرآن قصار مفصل. ومنهم من يرى أن الأواسط تنتهي بسورة الليل كعلماء المالكية، ومنهم من يرى إلى البينة كالحنفية. فعلى كل حصل النزاع بين العلماء في طوال المفصل وفي أواسط المفصل وفي قصار المفصل، لكن كما عرفنا عند الحنابلة والشافعية أن طوال المفصل إلى النبأ، وإن اختلفوا من في أول ذلك هل من قاف أو من الحجرات. وبعد ذلك إلى الضحى الأواسط، ومن الضحى إلى آخر القرآن هي قصار المفصل. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعرفنا أن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج المسجد، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة في صلاة المغرب، وهذا أمر معلوم، فيستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين، وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء، وإنما اختلف العلماء في المنفرد هل يجهر كالإمام أو يسر. فأكثر العلماء يرون الجهر، وأن ما ثبت للإمام فهو ثابت للمنفرد، وشأن المنفرد كشأن الإمام. فكما أن الإمام يجهر بالقراءة فهكذا المنفرد يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وهكذا في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، وهكذا في ركعتي الفجر. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المنفرد لا يجهر، وهو مذهب أبي حنيفة، باعتبار أن الجهر من أجل إسماع المأمومين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة حتى يسمع الناس قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن صلى منفردا فإنما يصلي لنفسه، فلا معنى لجهره فيقرأ سرا، هذا الذي عليه علماء الحنفية. والمشهور الإمام أحمد رحمة الله عليه هو التخيير بين الجهر والإسرار، إن شاء جهر وإن شاء سر، وأن الأمر المؤكد إنما هو للإمام فهو الذي يجهر كما جاءت في ذلك السنة. وأما غير الإمام فهو بالخيار، إن شاء جهر وإن شاء أسر. والأصل في ذلك هو ما سبق، أن ما يفعله الإمام هو سنة في حق المنفرد، لعموم حديث مالك بن حويرث الذي رواه البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهم رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إماما، ومع هذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهم سمعوا جهره وإسراره، فلو كان الجهر مختص بالإمام ولا يكون للمنفرد لاستثنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ولقال لهم: إلا الجهر فإنما يكون لمن صلى إماما. فلما لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعمم لهم في الاقتداء به وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، دل ذلك على أن هذا هو الأصل، أن ما ثبت في حق الإمام وكان سنة للإمام هو سنة أيضا للمنفرد، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. وهذا هو الأظهر، وهو الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. فلا فرق حينئذ بين صلاة الإمام وبين صلاة المنفرد، فالجهر سنة لهما في موضع الجهر، والإسرار سنة لهما أيضا في موضع الإسرار. ويدخل في ذلك غير الصلوات الخمس كصلاة الكسوف مثلا، إذا صلاها الشخص في بيته من ذكر أو أنثى هل يستحب الجهر أو يستحب، نعم هل يستحب الجهر أو لا يستحب؟ والصحيح في ذلك هو الاستحباب، أعني استحباب الجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف وهو إمام، وما ثبت للإمام فهو ثابت في حق المنفرد. وصلاة الكسوف يجوز ويشرع أن يصلى حتى في البيوت، حتى إذا صلى الإنسان منفردا في بيته فيشرع ذلك له لعذر ولغير عذر. والأحسن والأفضل والأكمل أن تصلى في المساجد جماعة، لكن إذا صليت في البيت فإن ذلك مما يشرع. فالأصل كما عرفنا هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا وجدت مفسدة كحصول التشويش على المصلين فإن المفاسد تدرى، وهذا كالمسبوق، إذا أدرك ركعة من صلاة جهرية فلما سلم الإمام قام إلى الثانية وهو في صلاة جهرية، وهناك من قام معه من المسبوقين، فهنا إذا جهر المؤتم ورفع صوته قد يحصل ضرر على من يصلي بجواره، فيحصل شيء من المنازعة والتشويش عليه، فالمفاسد تدرى، فإن الجهر من السنن المختلف فيها في حق غير الإمام، سنة مختلف فيها بين العلماء، فإن أدت هذه السنة المختلف فيها إلى التشويش وتغليط المصلين في صلاتهم فإذا المفاسد تدرى كما هو معلوم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجر بعضنا على بعض في القراءة لما يحصل من التشويش. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.